أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى رواية السكون الثانية التي حكمت بالتنصيف في موردها. رواية السكون الثانية في أحكام الوصايا، أحكام الوصايا الأولى، ثانية ما كتبتوها؟
أبواب الصلة،
أبواب الصلة في أبواب الصلح، في كتاب الصلح الباب لا عبد الله بن المغير. لا أنا كاتب عنوان. الباب الثاني عشر، أبواب الصلح، الحديث الأول. رواية رويها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام: في رجل استودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، يعني واحد خلى عدة دينارين واحد خلى عدة دينار، فضاع دينار منها، من هذه الدنانير الثلاثة عند الودع ضاع. قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. صاحب الدينارين له قطعا دينار من هذين الدينارين باقيين، ضاع واحد من الثلاثة قطعا اثنين، واحد من هذين الدينارين له قطعا دينار، وضع عنده دينارين، حتى على تقدير أن يكون الضائع من ديناريه، فالثاني ماذا يكون له؟ فيعطى صاحب الدينارين دينار، يبقى شنو؟ دينار واحد. هذا الدينار الواحد يتردد بين أن يكون لهذا أو يكون ماذا؟ لهذا. إذا ضاع الدينار من صاحب الدينارين فهذا الدينار للآخر يكون، أما إذا ضاع من أودعه دينارا واحدا فيكون الدينار الباقي لمن؟ لصاحب الدينارين. فيدور عمر الدينار بين أن يكون لهذا أو لهذا. الإمام حكم عليه السلام بماذا؟ بالتنصيف. قال: ويقسم الآخر بينهما نصفين. الرواية صحيحة سندا بطرقها المذكورة في المقام. هذه الرواية ما أدري كذا رقمها يصير. هذه الرواية بعكس رواية السكون السابقة موردها عدم إمكان الحل، ما ممكن أن يطلب منهما ماذا اليمين، لماذا لجهلهما بالحال، ما حد يدري أنه ضاع هذا مين من دنانير هذا وضاع دينار ماذا صاحب الدينار الواحد، فلجهلهما بالحال فموردها عدم إمكان الحل، وهذا معنى أنه من الصعوبة جدا أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات التنصيف في صورة إمكان ماذا؟ إمكان الحل. إثبات التنصيف في صورة إمكان الحل ما نقدر نثبت، لماذا؟ باعتبار أن مورد الرواية هو ماذا؟ هو عدم إمكانها، لا يتمكنان من اليمين، فلعل الإمام حكم التنصيف باعتبار عدم تمكنهما من الحل واليمين، ولذا حكم بالتنصيف. وأما إذا كان الحلف ممكنا، أما إذا كان الحلف ممكنا وتحالف أو نكلا ممكن أنه شنو، أنه لا يثبت ماذا؟ التنصيف. فإذا تحالف نقدر نقول إذا أمكن الحلف وحلف كل منهما نستدل بالروايات السابقة لإثبات ماذا؟ لإثبات التنصيف. أما إثباته في صورة إمكان الحلف ونقولهما عن الحلف هذا مشكلة فيه، هذا مشكلة. إذا أمكن الحلف ونكل عن الحلف إثبات التنصيف استدلالا بهذه الرواية يكون مشكلة. نعم هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على التنصيف في صورة عدم إمكان الحلف من جهة الجاهل، كل منهما جاهل بواقع الحال، ما يدري أنه الدرهم من ضاع، فكل منهما جاهل لا يتمكن من الحلف. في هذه الصورة حكم الإمام بماذا؟ بالتنصيف، يتدل على التنصيف في هذا المورد. فهذه الرواية إذا دلت على التنصيف والقاعدة فهي تدل عليها في صورة الجاهل بالحال وعدم إمكان الحل، لا في صورة علمهما بالحال وإمكان الحل، بخلاف الرواية السابقة اللي هي رواية السكون الأولى، هناك لا واضح أن موردها هو ماذا؟ هو العلم بالحال والإمكان ماذا؟ إمكان الحل. شنو مورد الرواية دي شسان؟ بيناها بالدرس السابق، موردها هو العلم بالحال وإمكان الحل. في هذه الصورة مع إمكان الحل حكمت الرواية بالتنصيف بلا أن يطلب منهما ماذا؟ اليمين. من دون أن يطلب منهما اليمين حكمت الرواية بالتنصيف، وهذا معناه أن التنصيف ليس من نتائج ماذا؟ حل في كل منهما، بل هو حكم يثبت في هذه القضية. فإذا في الصورة السابقة يثبت الحكم والتنصيف مع علمهما بالحال، مع علمهما بالحال وإمكان الحلف، مع ذلك الرواية لم تطلب منهما ماذا؟ الحال، بل حكمت بماذا؟ بالتنصيف، مما يظهر أن التنصيف يكون ثابتا لقطع النظر عن ماذا؟ عن حلف كل منهما. هذه الرواية الجد رقمها ما أدري. زين، عندنا رواية عبد الله بن المغيرة، تكلمنا عنها لو لا؟ ما تكلمنا عنها، فقط قريناها أذكر، اللي هي مروية في الباب التاسع من أبواب الصلح. الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، لنا تملكي، وقال الآخر هما بيني وبينك، فقال عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك، بيني وبينك فقد أقر لأن أحد الدرهمين ليس له، فقرض أن واحد منهما ليس له، وأنه لصاحبه ويقسم، هذا محل الشاهد، ويقسم الآخر بينهما. هذا أقرب أن أحد الدرهمين هو لصاحبه، فيبقى ماذا؟ يبقى درهم واحد يتداعيانه، هذا يقول إلي هذا يقول شنع إلي، ويتردد الأمر في أن يكون هذا الدرهم لهذا أو لهذا. الإمام حكم عليه السلام بماذا هنا؟ بالتنصيص، فتدل على التنصيص لهذا الموضوع. الرواية صحيحة بهذا الطريق، صحيحة، وإن كان أكو إرسال في آخر السند، لكن هذا الإرسال لا يظهر ظاهرا عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا. هذا التعبير هو مشعر بأن من ينقل عنه عبد الله بن المغيرة هو جماعة، هذا التعبير عن غير واحد يعني ينقل عن جماعة، وهذا يكفي في أن يكون يعني حصول اطمئنان عندك، لأن واحدا منهم على الأقل هو ماذا؟ هو ثقة ويؤخذ بكلامه. نعم، في السند الآخر اللي ذكر الشيخ الطوسي، مو السند اللي ذكر الصدوق، هو عن بعض أصحابنا، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون مضرا في السند باعتبار الإرسال، لكن الظاهر أن طريق الشيخ الصدوق يكون معتبر بهذا على هذا الأساس، أن ينقل عن غير واحد من أصحابنا، وهذا مو معناه أن ينقل عن اثنين، لا، هذا التعبير معناه أن ينقل عن جماعة، يعبر عنه بأنه عن غير واحد من أصحابنا. إذا هالعبارة هاي عن غير واحد، مو عن بعض أصحابنا. هذه الرواية رقمها جد ما أدري، الرابعة الخامسة. وحينئذ الاستدلال بالرواية يكون بهذا الشكل، لأن الرواية بمقتضى إطلاقها تدل على أن الحكم هو التنصيص حتى مع عدم التحليف، هو الحكم شنو؟ التنصيف. مما يظهر منه أن الحكم بالتنصيف ليس لأجل ماذا؟ حلف كل منهما كما احتملناه سابقا في بعض الروايات، وإنما هو لأجل قاعدة العدل مثلا والإحسان. هذه الرواية، أكو مناقشة بيها في إمكان التمسك بإطلاقها في محل الكلام، باعتبار أن الرواية هي ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها، هي في مقام دفع توهم حصل عند السائل، وما يدفع هذا التوهم. التوهم هو أنه ينبغي أن يكون الدرهمان شركة بين ماذا؟ بينهما شركة، باعتبار أنه كل منهما يده على الدرهمان، لأن الرواية تقول كان بينهما أو عندهما شنو؟ درهمان. هاي اليد هذا ويد هذا، هاي تكون إمارة على ماذا؟ على الشراكة بينهما. فكأن في ذهن السائل أن المناسب هو أن يقسم الدرهمان ماذا؟ بينهما، باعتبار أن يد اليد كل منهما موجودة، المال تحت يدهما، فيد كل منهما تكون إمارة على الشركة، فينبغي أن يقسم المال ماذا؟ بينهما. إمام علي سائل يصح هذا التوهم، هو في مقام نفي هذا التوهم ودفع هذا التوهم، لأن اليد هنا لا تكون إمارة، لماذا؟ لأن أحدهما اعترف كما نبهه الإمام على ذلك، اعترف بماذا؟ بأن أحد الدرهمين ليس شنو؟ له، حين يده لا أهمية لها، مع اعترافه بأن أحد الدرهمين ليس له، إذن هذه اليد ليست إمارة، اليد في المقام لا تكون ماذا؟ لا تكون إمارة، يده هذا لا تكون إمارات على بالنسبة إلى أحد الدرهمين. لماذا؟ لأنه اعترف أن أحد الدرهمين لذات صاحبه، فيبقى درهم واحد، وهذا الدرهم الواحد حينئذ يدهما عليه ويدور أمر بين أن يكون لهذا أو لهذا. وهذا حكم الإمام فيه لماذا؟ بالتنصيص. صحيح، حكم الإمام فيه بالتنصيص، هذا مضمون الرواية. الإمام هو في مقام دفع ذات التوهم، دفع توهم اشتراكهما في المال باعتبار اليد. يقول لا، لا يشتركان في المال. لماذا؟ لأن أحدهما اعترف بأن أحد الدرهمين ليس له بل لصاحبه. واضح. وحكم بالتنصيب بلا إشكال، حكم بالتقسيم بلا إشكال، لكن هذا الحكم بالتقسيم هل هو مطلق أو هو يكون بعد تحليفهما؟ احنا الاستدلال بالرواية هو بإطلاقها، ان الرواية حكمت بالتنصيف مطلقا، ها؟ لم يقيد الحكم بالتنصيف. لماذا؟ بان يكون بعد شنو؟ حلفهما. فمقتضى اطلاقها ان التنصيف ثابت بقطع النظر عن شنو؟ عن حلفهما، وهو المقصود في المقام والمطلوب. لكن اذا قلنا ان الامام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، ان التقسيم كيف يقسم المال بينهما ومتى يقسم المال بينهما، هل يقسم بعد التحليف او يقسم بدون تحليف، الامام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وانما تمام البيان مسوق لدفع هذا التوهم الذي حصل عند السائل، فحينئذ يكون التمسك باطلاقها لنفي اعتبار التحليف في التنصيف، هذا يكون مشكلا، لأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة. إذا نقرأ الرواية مرة أخرى تصير الرواية واضحة لعله. يقول: في رجلين كان معهما درهمان. شوفوا، كان معهما درهمان، مو الدرهمان عند أحدهما، معهما درهمان. فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له. فأحد الدرهمين يجب عزله، لأن هذا اعترف بأنه هو لذاك، فيعطى لذاك هذا. واليد عليه لا تكون إمارة، هذا خارج عن إمارية اليد، فيبقى درهم واحد، هذا يقسم بينهما. الإمام ليس في مقام بيان كيفية التقسيم ومتى يكون التقسيم، هل يشترط فيه الحال أو لا يشترط فيه الحال، وإنما هو في مقام دفع هذا التوهم، وهو توهم أن يكون باعتبار أن المال معهما فيقسم المال بينهما، يعطى واحد لهذا وواحد شنو لهذا. يقول: لا، أقول هذا اعترف بأن أحد الدرهمين لصاحبه، فالتقسيم يكون في الدرهم الباقي بعد إعطاء أحد الدرهمين لمن اعترف له ذاك، ليس هو في مقام بيان كيفية التقسيم ومتى يكون التقسيم كما ذكرنا، وإنما هو في مقام بيان تلك الناحية. فالاستدلال بها على أن الحكم هو التنصيف ولو من دون التحليف ولو من دون حلف كل منهما، هذا يكون بهاي الرواية يكون مشكل. هذه الرواية اللي رقمها جديد 5. الرواية 6 وهي صحيحة أبي بصير المروية في نكاح العبيد. صحيحة أبي بصير. في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. الرواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم ابن حميد أو حميد عن أبي بصير، الرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن، فقال له حين قدم بعد رجوعه: حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال: يا رسول الله، أتاني قوما قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه. قرعة سوى، فمن خرج هذه القرعة أعطاه الولد، وجعلته للذي خرج سهمه. وضمنته، يعني ضمنت هذا الشخص الذي خرجت القرعة وسهمه، خرج سهمه وأعطي الولد، ضمنته نصيبهم، ضمنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. هذه الرواية. استدلال بالرواية على التنصيف، على أن القاعدة هي التنصيف لأمثال المقام، يكون بفقرة وضمنته نصيبهم، يعني ضمنت من خرجت القرعة باسمه نصيبا الآخرين، لأنهم ثلاثة فقط في الرواية. هذا التضمين هو يقتضي أن القاعدة في أمثال المقام هي التقسيم، التقسيم، لكن حيث أن محل مورد الرواية لا يقبل القسمة، ليس مالا وإنما هو شنو، هو ولد، والولد لا يقبل التقسيم إلى ثلاثة أقسام، حينئذ الحل الأمثل يكون هو ماذا؟ أن يعطى الولد لواحد منهم، ويضمن هذا الذي يعطى له الولد، يضمن ماذا؟ نصيب الآخرين. فكأنه لو كان المتنازع فيه مال، شنو القاعدة دي تقتضي شنو؟ يقسم بينهما ثلاثة، لكن حيث أن الولد لا يمكن تقسيمها ثلاثة، فما قحل سوى أن يعطى لواحد، ويدفع هذا الشخص الذي يأخذ الولد يدفع نصيب شنو؟ نصيب الباقين، يدفع نصيب الباقين. هو هذا الحل اللي ذكرته ماذا؟ ذكرته الرواية، بأن يضمن للباقين ماذا؟ نصيبهم. نعم القرعة تجري، أجرية القرعة، لكن القرعة أجريت ماذا؟ لتعيين من يأخذ الولد من هؤلاء شنو؟ الثلاثة، لتعيين من يأخذ الولد من هؤلاء الثلاثة. فإذا عين من يأخذ الولد لا بد أن يكون ضامنا لنصيب الآخرين، وبهذا تكون الرواية كأنه فارغة عن أن القاعدة تقتضي التنصيف، تقتضي التقسيم، فنعبر عن أن الثلاثة متنصيف، تقتضي التقسيم لو كان المال شنو؟ من كان المتنازع فيه يقبل هذا التقسيم، لكن حيث أنه لا يقبل التقسيم تقلت الرواية إلى ماذا؟ إلى دفعه لواحد منهم ومع تضمينه نصيب الباقين، وتعيين من يدفع له الولد صار بالقرعة على القاعدة، على القاعدة، لأنه لا وجه لدفعه لواحد منهم دون ماذا؟ دون الباقين، القرعة تحل المشكلة، فيعطى هذا لمن خرجت القرعة باسمه. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية على التنصيص. هذه الرواية أيضا يوجد فيها ملاحظة قد تمنع من الاستدلال بها، وحاصل هذه الملاحظة هو أنه من المحتمل أن يكون هذا التضمين، تضمين ضمنته نصيبهم، هذا ما له علاقة بأن القاعدة الأولية في مثل المقام تقتضي شنو التقسيم، بحيث نستدل بهذا على ماذا؟ على قاعدة العدل والإنصاف ليس لها علاقة بهذا المطلب، وإنما تضمين نصيب الباقين إنما هو باعتبار أن الأدلة وأقوال العلماء اتفقوا على أنه في حالة ما إذا وطأ شخص جارية لشخص آخر هو يضمن ماذا؟ يضمن على تقدير أن يكون الولد عبد، يضمن ماذا؟ يضمن قيمة العبد لصاحب ماذا؟ لصاحب الجارية. إذا وطأ جارية الشخص من دون إذنه هو يضمن قيمة هذا الولد علما، هذا الولد يضمن ماذا؟ قيمته علما لصاحب الجارية. هي قاعدة تقتضي ماذا؟ أن الواطئ يضمن القيمة أو يضمن الولد نفسه علما للمالك الجارية، يضمن هذه القيمة ويدفعها لصاحب الجارية. زين، في محل الكلام المفروض، في محل الكلام هو اشتراك الجميع في هذه الشنو؟ الجارية. هذا المفروض نقول ابتاعوها، جارية ابتاعها شنو؟ ثلاثة، يعني اشتركوا في هذه الجارية، وهذا معناه أن كل واحد منهم يملك شنو؟ يملك بعضا منها. فإذا وطأها الجميع حينئذ أشكل الأمر في تعيين الوالد الحقيقي لهذا ماذا؟ لهذا الولد، ممن تولد هذا الولد، فتجب القرعة لماذا؟ لتعيينه. فإذا عينت القرعة أن هذا هو والد هذه الجارية، حينئذ لا بد أن يضمن للباقين نصيبهم. لماذا؟ لأنه وطأها في حال كونها شنو؟ مشتركة بينه وبين ماذا؟ وبين الباقين. تطبق عليه هذه القاعدة، وهو أنه وطأ جارية الغير فأولدها، لا بد أن يضمن ماذا؟ له قيمة ماذا؟ قيمة الولد. لكن حيث أن هذا يملك شنو؟ يملك ثلث قيمة الولد، فيدفع له ثلث قيمة الولد. هذا أيضا يملك ثلث قيمة الولد، فيدفع له ثلث قيمة الولد. وهذا هو معنى ضمنته نصيبهم، لا من باب قاعدة العدل والإحسان، وأنه لولا الولد لكان مناسبا أن يقسم المال ثلاثة بينهم، ما له علاقة بهذا، وإنما هي علاقة بقاعدة مقررة دلت عليها الروايات. هذه صحيحة معاوية بن عمار، هي اللي الحديث الأول في الباب نفسه، واضحة في هذا المجال. عن أبي عبد الله قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جماعة أقرع الوالي بينهم، فمن قرع إلى آخره، كما هو مورد كلامهم. هذا الاحتمال يقول أن القضية لها علاقة بهذه القاعدة، هي قاعدة أن من وطأ جارية غيره حينئذ هو يضمن قيمة الولد له، فإذا كان الغير ثلاثة هو يضمن ماذا؟ يضمن لكل واحد ثلث قيمة الولد، إذا كانوا اثنين يضمن لكل واحد منهم شنو؟ ثلثي قيمة ماذا؟ قيمة الولد. وكان هو الشريك الثالث، يعني هو نفس الواطئ كان هو الشريك الثالث، فيضمن له نصيبهم، لا من جهة أنه هذه القاعدة تقتضي التقسيم، وحيث أن الولد لا يقبل التقسيم فدفع لواحد منهم بالقرعة وضمن ماذا؟ نصيب الباقين، ليس من هذا الباب، وإنما الرواية ناظر إلى شيء آخر، ما العلاقة بهذا. هذا وطأ جارية مملوكة ولو ببعضها علما للغير، خلاصة هذا، وطأ جارية مملوكة للغير، ثلثاء الجارية هي مملوكة علما للغير، وطأها فأولدها هو يضمن قيمة الولد علما لهذين الشخصين، نعم يضمن نصيبهم، يعني هو الشريك الثالث هو لثلث القيمة، فيضمن ثلثي قيمة الولد لهما. هذا شيء ليس له علاقة بالتقسيم وقاعدة العدل والإنصاف. هذه الرواية السادسة. الرواية السابعة صحيحة سليمان بن خالد اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، يعني في الباب السابع والخمسين الحديث الثاني نفسه. نقرأ الصحيحة. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، الرواية في أعلى درجات الاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم أو فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع أو قرع للذي قرع، يعني خرجه القرعة باسمه لا ودش تقرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، أمره بأن يدفع ثلثي دية الولد علما للآخرين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام. كان الرواية بها ساقط، يعني الحديث نقل للرسول فضحك حتى بدت نواجذه إلى آخره. الرواية المفروض في هذه الرواية، ظاهر الرواية أن المرأة خرة، وبهذا تختلف عن الرواية السابقة. السابقة كانت جارية، هذه ما فرض أنها جارية، بل يظهر من الحكم بأنه يجب عليه أن يدفع ثلثا دية الولد، هذا أنه شنو؟ أنه حر، مو قيمة، ما قال قيمة الولد، لو كان عبد حينئذ مناسب أن يعبر عنه بماذا؟ بقيمة الولد، لكن عندما يعبر بثلثا ثلثي دية الولد هذا معناه أن قاعد يفرض أن المرأة ليست جارية وأن ولدها حر. هذا أو على الأقل لم يفرض في الرواية كون المرأة شنو؟ جارية، لم يفرض في الرواية أن المرأة جارية، وهذا جدا مهم في المقام. ليش؟ لأن الإشكال الذي أورد على الرواية السابقة بعد ما يرد في المقام، ما يرد في المقام، بمعنى أنه ما ممكن أن نفسر أن هذا الذي خرجت القرعة باسمه ودفع له الولد وضمن نصيبي الآخرين، أن يدفع لهم نصيبهم، ما ممكن أن نفسر بأن هذا من باب شنو؟ من باب أنه وطأ جارية الغير بغير إذنه فأولدها، فيجب عليه أن يضمن شنو؟ قيمة الولد لصاحب الجارية، مو من هذا الباب. لماذا؟ لأن المرأة حرة فأولدها هذا، فوطأها هؤلاء الثلاثة، فجاءت الولد تعيين من له الولد، يحتاج إلى القرعة بلا إشكال، لا بد من القرعة لتعيين من له الولد، لكن عندما يدفع الولد له هو يضمن ماذا؟ ثلثي دية هذا ماذا؟ هذا الولد. هذا يفهم منا أنه لو لم يكن هذا محل النزاع ولدا، لو كان مالا لكان ماذا؟ يقسم بينهم أثلاثا، لكن حيث أن هذا فوت عليهم ذلك، حينئذ هو يضمن لهم ماذا؟ دية الولد. دية الولد هي التعبير آخر عن ماذا؟ عن قيمته، لكن لا يقال في حالة الحرية شنو؟ القيمة، وإنما يعبر عن ذلك بماذا؟ بالدية. فهي تكون أقرب للاستدلال بها على محل الكلام من الرواية السابقة، حيث أنه لم يفرض فيها كون المرأة أما وجارية. انتهى الوقت. هذه الرواية السابعة، مو الثامنة والسابعة. الرواية فقد نذكركم إياها لو ما في داعي. الرواية التاسعة هي معتبرة يونس ابن يعقوب، والرواية العاشرة رواية رفاعة، والرواية عشر روايات لا ذني الثمين ذني الثمين في الباب الثامن من أبواب ميراث الأزواج في الحديث الثالث والحديث ما أدري هو وياه في نفس الباب. وصلى الله على محمد.
السلام عليكم.